أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الرواية الثانية مشهورة أبي خديجة الأولى، استدل على حجية حكم الحاكم في ثبوت الهلال بإطلاق ما رواه الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء، في أصل الرواية في التهذيب جاء فيها تدارى بينكم، التدارؤ هو عبارة عن التدافع في الخصومة، قاموس المحيط مادة الدرء الجزء الأول صفحة 14، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. في التهذيب أن تتحاكموا، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا. في التهذيب اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. وسائل الشيعة للحر العاملي جزء 27 صفحة 139 نسخة تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الباب 11 من أبواب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى، الحديث 6. ويمكن مراجعتها في النسخة القديمة ذات 20 مجلد، الجزء 18 الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6. ولا بد من ملاحظة هذه الرواية من جهة السند أولا والدلالة ثانيا. أما من جهة السند فرواتها ثقات، لكن يقع الكلام في ابن الجهم فهو مجهول الحال، وهو مشترك بين ثلاثة أشخاص. الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أجنبي عن مورد الرواية، عليكم السلام. الثاني سويد ولم يوثق على أنه من أصحاب السجاد عليه السلام، وإن بقي إلى زمان الصادق عليه السلام، فكيف يروي عنه الحسين بن سعيد الذي لم يدرك الكاظم عليه السلام. الثالث بكير بن أعيان أخو زرارة، وهو وإن كان من الثقات الأجلاء، عليكم السلام ورحمة الله، إلا أنه مات في زمان الصادق عليه السلام، فكيف يمكن أن يروي عنه الحسين بن سعيد. إذن فأبو الجهم الذي يروي عنه الحسين بن سعيد مجهول لا محالة. ومن هنا ذهب السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله إلى أن هذا الطريق ضعيف لجهالة أبي الجهم. يراجع المستند في شرح العروة الوثقى جزء 22 صفحة 87 و88، إلا أنه يمكن تصحيح الرواية بحمل أبي الجهم على أخ زرارة، وهو بكير بن أعيان، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ولما بلغه موته قال في حقه: أما والله أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين. ومن أحفاده الحسن بن الجهم، يراجع رجال الكشي صفحة 181. ويمكن معرفة الواسطة بين الحسين بن سعيد وأبي الجهم من خلال ملاحظة الروايات التي يروي فيها الحسين بن سعيد عن بكير بن أعيان، فبعضها فيها واسطة وبعضها فيها واسطتان. فإذا لاحظنا هذه الوسائط وتتبعناها واستقرأناها في الروايات ووجدناها بأجمعها فيها الثقات بل الأعاظم، نكاد نطمئن بوثاقة الواسطة الساقطة. فالإشكال بأن الحسين بن سعيد يروي عن الإمام الجواد المستشهد سنة 220 هجرية، والإمام الهادي المستشهد سنة 254 هجرية، فكيف يروي عن بكير بن أعيان الذي توفي في عصر الإمام الصادق المستشهد سنة 148 هجرية؟ لا يوجب القول بضعف الرواية. وقد تتبع الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله هذه الأسانيد وذكرها في كتابه الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء الجزء الثاني صفحة 87 و88. من هذه الأسانيد. الأول يروي الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم، الرواية موجودة في التهذيب الجزء التاسع صفحة 4 باب الصيد والذكاة الحديث التاسع، وأيضا موجودة في الجزء الخامس صفحة 462 كتاب الحج الحديث 258. الثاني يروي عن حريز بن عبد الله عن بكير، التهذيب الجزء الثاني صفحة 255 رقم الحديث 1012. الثالث يروي عن ابن أبي عمر عن عمر بن أثينة عن بكير، الاستبصار الجزء الأول صفحة 61 رقم الحديث 182. الرابع حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الله عن بكير، هنا تكون الوصائف الثلاث. الاستبصار الجزء الأول صفحة 248 رقم الحديث 892. وهنا يوجد احتمالان، الاحتمال الأول لفظ عن مصحف عن لفظ بن، فالمراد حريز ابن عبد الله، كما يحتمل أن يكون المراد عبد الله بن بكير. الخامس صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن عيان، الاستبصار الجزء الأول صفحة 430 رقم الحديث 1660. السادس حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير، الاستبصار للشيخ الطوسي الجزء الثالث صفحة 270 رقم الحديث 960. وهؤلاء كلهم من الثقات بل من الأعاظم. وربما يقال إن المكنى بأبي الجهم غير بكير بن عيان، وإنما هو ثوير بن أبي فاخته الذي هو من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق، هذا الاحتمال الثاني، ولكنه ضعيف إذ ليس للحسين بن سعيد رواية واحدة عن ثوير، وإن احتمل المعلق على التهذيب أن يكون هو المراد في بعض الموارد. يراجع التهذيب الجزء الخامس صفحة 12 كتاب الحج الحديث 258، وأيضا الجزء التاسع باب خمسة من أبواب صيد من باب الصيد والذكاة الحديث التاسع. إذن هذه الرواية وهي مشهورة أبي خديجة الأولى يمكن تصحيح سندها. وأما من ناحية الدلالة فالكلام فيها كالكلام في مقبولة عمر بن حنظلة، فنستدل بإطلاق التنزيل الوارد في كلام الإمام عليه السلام، فإنه جعل قول القضاة حجتان في الأمور التي يرجع فيها إلى فساق القضاة. إذ قال عليه السلام اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. لكن السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله قد تأمل في هذه الرواية واستشكل وخصها بخصوص باب المرافعات والقضاء، فقال رحمه الله في المستند في شرح العروة الوثقى جزء 22 صفحة 88 و89 ما نصه، فالرواية وإن كانت معتبرة بهذا الطريق، طريق ثاني سيأتي إن شاء الله وهو طريق ابن عائذ، إلا أنها قاصرة الدلالة لكونها ناظرة إلى قاضي التحكيم، أي الذي يتراضى به المتخاصمان، الذي لا يشترط فيه إلا معرفة شيء من أحكام القضاء، لا القاضي المنصوب ابتداء الذي هو محل الكلام ويعتبر فيه الاجتهاد كما تقدم، وإلا فقاضي التحكيم لا يكون حكمه نافذا في غير خصم النزاع الذي رفعه المتخاصمان إليه ورضي به حكما، لا في الهلال ولا في غيره بلا خلاف ولا إشكال. وفيه إننا لم نستدل بمشهورة أبي خديجة الأولى بخصوص حيثية قاضي التحكيم حتى نخصها بخصوص المخاصمات والمرافعات، وإنما استدللنا بإطلاق التنزيل، وهذا ثابت في صحيحة في مقبولة عمر بن حنظلة، وثابت أيضا في مشهورة أبي خديجة الأولى والثانية. لذلك قال السيد محسن الحكيم رحمه الله في مستمسك العروة الوثقى الجزء الثامن صفحة 260 و261 ما نصه، فإن مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع أحكام وظائف القضاة والحكام، ومنها الحكم بالهلال، فإنه لا ينبغي التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التي كانوا يتولونها، فإنه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه النصوص وغيره على الاقتصار في الصوم والإفطار على الطرق السابقة، أعني الرؤية والبينة، فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا، ومن لم يقم عنده شيء منها بقي على صومه، بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر من الحكام أو القضاة، فإذا حكموا أفطروا بمجرد الحكم، وأقل صبر وتأمل كاف في وضوح ذلك، كيف ولولاه لزم الهرج والمرج. ثم يذكر عدة شواهد من الروايات الشريفة على أن في ذلك الزمان كانت هناك سيرة مستحكمة، والناس كانوا يرجعون إلى السلاطين وإلى القضاة الجاور، فنتمسك بعموم التنزيل. ومن هنا ذهب صاحب الجواهر إلى الجزم بذلك، وأنه لا داعي في الوسوسة إلى حكم قد يدعى أنه قام عليه الإجماع. فقال صاحب الجواهر ما نصه في جواهر الكلام الجزء 16 صفحة 359 وفي نسخة جماعة المدرسين جزء 17 صفحة 322، قال وأضعف من الاستناد إلى عدم ثبوت عموم حكم الحاكم لما يشمل ذلك، إنما المسلم منه في خصوص موضوعات المخاصمة دون غيرها. هذا الرأي الذي ذهب إليه السيد الخوي. يقول صاحب الجواهر: إذ هو كما ترى مناف لإطلاق الأدلة وتشكيك فيما يمكن تحصيل الإجماع عليه، خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامة التي هي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام، كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع وسياسته وبكلمات الأصحاب في المقامات المختلفة. فما صدر من بعض متأخر المتأخرين من الوسوسة في ذلك إلى آخر كلامه لا داعي له. وليس كلامنا في أنه يمكن تحصيل دعوى الإجماع عليه، إذ أن بحث ثبوت الهلال بحكم الحاكم لعله غير موجود في كلمات المتقدمين حتى يدعى الإجماع عليه، وإنما هي مسألة حصلت عند المتأخرين أو متأخري المتأخرين. لكن موطن الشاهد أنه لا داعي في الوسوسة في هذه الصغرى، وهو أنه في زمن الأئمة عليهم السلام كان الناس يرجعون إلى سلاطين الجور والقضاة في أمر ثبوت الهلال. وحسبك روايات التقية الإمام الذي يقول ماذا يقول السلطان ويفطر تقية. إذن الاستدلال بمشهورة أبي خديجة الأولى تامون لا غبار عليه. الرواية الثالثة رواية أبي خديجة الثانية، وهي ما رواه الصدوق محمد بن علي بن الحسين في الفقيه بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. في الفقيه قضائنا، فاجعلوه بينكم. في الفقيه قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وروى هذا الحديث أيضا الشيخ الكليني في الكافي بإسناده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة مثله، إلا أنه قال شيئا من قضائنا. ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن محمد مثله. يمكن مراجعة الكافي للكليني الجزء السابع صفحة 412 الحديث الرابع، والتهذيب للشيخ الطوسي الجزء السادس صفحة 212 حديث 516، وأيضا مراجعة من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق الجزء الثالث الحديث الثاني، وأيضا يراجع وسائل الشيعة للحر العاملي جزء 27 صفحة 13. الباب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث الخامس. وفي النسخة القديمة الجزء 18 الباب الأول من أبواب صفات القاضي الحديث الخامس. وقد جعل السيد الخوئي رحمه الله مشهورة أبي خديجة الأولى، وهي الحديث الخامس من الباب 11 من الوسائل من أبواب صفات القاضي، ومشهورة أبي خديجة الثانية وهي الحديث الخامس من الباب الأول من أبواب صفات القاضي، قد جعلهما رواية واحدة لها سندا. فقال قدس سره في المستند في شرح العلوى الوثقى جزء 22 صفحة 87 ما نصه، فإنها رويت بطريقين مع اختلاف يسير في المات. أحدهما ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وهذا الطريق ضعيف لجهالة أبي الجهم. الطريق الثاني ما نقله الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائن عن أبي خديجة سالم بن مكرم. وكان من الأحرى أن يذكر صاحب الوسائل في هذا الباب أيضا، أي الباب 11 من أبواب صفات القاضي، للباب الأول منه كما لا يخفى. وهذا الطريق معتبر لصحة طريق الصدوق إلى ابن عائذ وهو ثقة. يبقى الكلام في سالم بن مكرم، فقد ضعفه الشيخ الطوسي في الفهرس صفحة 79 الترجمة 338، لكنه مبني على سهو القلم واشتباه من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية. فإنه يوجد رجلان في بحث سالم بن مكرم أو بحث أبي خديجة. الرجل الأول سالم بن مكرم، وقد وثقه النجاشي والكشي. قال النجاشي: سالم بن مكرم أبو خديجة، ويقال أبو سلمة، يقال كنيته كانت أبا خديجة، وإن أبا عبد الله عليه السلام كناه أبا سلمة. ثقة ثقة. رجال النجاشي الجزء الأول صفحة 423 رقم الترجمة 499. فعلى ما ذكره النجاشي يكون اسم أبو خديجة سالم، واسم أبيه مكرم، وله كنيتان أبو خديجة وأبو سلمة، فهو ثقة ثقة. وذكر نحوه الكشي في رجاله، يراجع رجال الكشي صفحة 301 رقم الترجمة 201. وعده البرقي من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: أبو خديجة ويكنى أبا سلمة بن مكرم. إذن هو مقبول الرواية. يوجد سالم آخر غير سالم بن مكرم، ويكنى أيضا أبو خديجة، وهو سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني، الذي وصف النجاشي حديثه بقوله ليس بالنقي، وأنه لا نعرف منه إلا خيرا. رجال النجاشي الجزء الأول صفحة 427 رقم الترجمة 507. وضعفه ابن الغضائري، قال ضعيف جدا، يراجع خلاصة الأقوال في علم الرجال للعلامة الحلي، القسم الثاني صفحة 228، رقم الترجمة 4، باب سالم. إذن الفارق بين السالمين، سالم بن مكرام وسالم بن أبي سلمة، أن سالم بن مكرام يكنى بكنيتين، الأولى أبو خديجة والثانية أبو سلمة، وهي الكنية التي كناه بها الإمام الصادق عليه السلام. فربما خلط الشيخ الطوسي رحمه الله بين سالم بن مكرم الثقة المكنى بكنيتين بأبي خديجة وأبي سلمة، وبين سالم بن أبي سلمة التي له كنية واحدة وهو أبو خديجة الكندي السجستاني الذي ضعفه النجاشي وابن الغضائري. إذن الرواية تامت السند كما أنها تامت الدلالة، لأنه نتمسك بعموم وإطلاق التنزيل الوارد فيها كما هو وارد في مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة الأولى. فسواء قلنا بأن المشهورة الأولى والثانية لأبي خديجة هي رواية واحدة كما عليه السيد الخوئي، أو هي روايتان كما عليه الشيخ جعفر السبحاني وكذلك صاحب الوسائل إذ فرق بينهما في الباب الأول والباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي، فالرواية تامة سندا ودلالة، وبذلك يثبت حكم الحاكم ونرى حجية حكم الحاكم في ثبوت الهلال تمسكا بإطلاق التنزيل في مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة الأولى والثانية، لا الأدلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. الرواية الرابعة التمسك بالتوقيع الرفيع، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.